مخالفكم فيه، يعني من رؤيا، فكانوا محل شوراه وكثيرا ما يشاور. أما أبا بكر وعمر فهذا يعني بكثرة كاثرة يستشيرهم في الولايات، يؤمر من، وهذا مقصود مبثوث في السيرة ومعروف، يؤمر من ماذا يصنع، استشارهم في الفداء، في الأسرى، استشارهم في أشياء كثيرة جدا، واستشار غيرهم من الصحابة، لكن أشار إلى الاثنين وقال لو اتفقتما على أمر، يعني موضع الشورى، فلم أخالفكم فيه. وذلك لما يعلم من قوة الفقه عند هذين الخليفتين، وإن كان عند بقية الصحابة خير كثير، ولأجل ذلك قال اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، لما يعلم ما من الله بهم عليهم من الفقه العظيم الشديد. إذن بعض من الناس يتلاعب بالنصوص ويرى مثلا في قصة أم سلمة أن ولي الأمر كما يشاور الرجال يجب عليه أن يشاور النساء، وليس الأمر كذلك، لا سواء أبدا. أحيان رأي النساء مقدم فيما يخص النساء، إذا كان يتعلق بالحيض أو النفاس أو العدة أو حاجة النساء أو نحو ذلك، فقد لا يستشير الرجال، وهذا الذي صنع عمر رضي الله عنه. فإنه لما سمع المرأة التي تشكو من غياب زوجها وتذكر أنه ما يمنعها من الوقوع في المعصية إلا تقوى الله عز وجل، فعرف أنها امرأة قد اشتاقت لزوجها، فسأل ابنته حفصة وقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ ما قال أعطوني عثمان وعلي وسلم كم تصبر المرأة، لأن هذا شيء يخصهم، يخص النساء، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فحددت لهم بين 4 أشهر إلى 6 أشهر. فكتب إلى أمراء الأجناد أن يبادلوا بين المرابطين في الجيوش حتى لا يشق على النساء ولا يفتح باب للفتنة، وهذا من رفقه رضي الله عنه وأرضاه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذها من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم له التي أذن الله عليه في مقدمة الآيات فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم يقول ابن كثير عليه رحمة الله عند قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وهذا كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله وما كان، وهذا المعنى واضح، وهذا التعقيب بالذات في بعد موقعة أحد يبين أن النصر من عند الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يعلق الناس قلوبهم بالله عز وجل وليس بالأسباب، فإن الأسباب تفعل ولا حرج، لكن الأسباب لوحدها لا تستقل، فهذا التعقيب يربط الناس بالله عز وجل ويبين لهم أن الأسباب لوحدها ليست بكافية، فلا بد من فعلها ثم الفاعل الحقيقي بعد ذلك هو الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال عن قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذكر سبب نزول لهذه الآية، وهذا يدل أن الآيات التي جاءت تعقيب على غزوة أحد كانت تتناول الغزوتين، تتناول غزوة بدر وتتناول غزوة أحد، لأنه يقارن بين الغزوتين ويقارن بين النصر والهزيمة ويقارن بين سبب هذا وسبب هذا. فجاء التوجيه الرباني متداخل في هذه الآيات ليتضح لهم الأمر، ومن باب التسلية لهم بأنكم وإن هزمتم هنا فإنكم قد انتصرتم سابقا، وليبين لهم السنن الربانية. وسبب نزول هذه الآية أنه فقد من الغنيمة قطيفة في يوم بدر، والقطيفة هي نوع من ما يلتحف به، قطيفة أو يفترش، وهي تكون غالية الثمن ففقدت، فصاروا يبحثون عنها. فقال بعضهم ما في داعي تبحثون عنها، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج لها فأخذها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ، فتركوا البحث عنها ظنا منهم أن الرسول أخذ هذه القطيفة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها. فأراد الله أن يبرئ ساحة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبين بأن الغلول لا يمكن أن يقع من نبي، وذلك لأن الأنبياء قد عصموا من الوقوع في الكبائر، وقد عصموا من صغائر الخسة. صغائر الخسة هي التي تنافي المروءة. فمثلا سرقت لقمة واحدة، هذه ما فيها حد ولا تصل إلى درجة الكبيرة، يعني إنسان مر طعام وأخذ من لقمة ومشى وصاحبه لا يعلم، لكنها تعتبر من صغائر الخسة، يعني ما تناسب نبي، تنافي المروءة. فهذه الأنبياء ينزهون عنها، ينزه الأنبياء عن الكبائر عموما، لأن الكبائر يترتب عليها الفسق، وهذا لا يمكن أبدا، يعني لا يقع النبي في شرب الخمر بعد تحريمه، ولا في زنا، ولا في سرقة، ولا في كذب، ولا نحو شيء من ذلك أبدا، ولا في شيء من صغائر الخسة. وهذا احتراز من ما حصل لآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، ومن بعض ما عوتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عبس وتولى أن جاءه الأعمى ونحو ذلك، فهذه تستثنى لأنها ليست من صغائر الخسة. الغلول ما يمكن يحصل من نبي ولو شراك ولو شيء بسيط، لأن الغلول شبيه بالسرقة، ولأجل ذلك قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهنا أورد ابن كثير أدلة كثيرة في تحريم الغلول وفي التحذير منه وفي الترهيب منه، فمما قال ذكر سبب النزول عند ابن أبي حاتم قال روي عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان للنبي أن يغل أي يخون. ورواه أبو داود والترمذي والطبري بنحوه، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك أن يغل، وما كان للنبي أن يغل بضم الياء أي يخان. وحكي عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة، لأنه كون في من يخون النبي ويسرق مال النبي ونحو ذلك، هذا لا حرج في ذلك، وهذا ليس مستثنى. ولذلك فسروا رواية وهي فسروا قراءة وهي قراءة سبعية، فسروا قراءة يغل بمعنى أنه يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا. ففيها حديث متعددة، روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، يعني أن تأخذ ذراع من الأرض. والله عز وجل عظم ذلك لأن النفوس محببة لها أخذ الأرض، فكل ما كان الشيء النفس تميل إليه أكثر كلما كان الزاجر أقوى. أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وروي أيضا عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا. وهذا المراد به الأمراء ورؤساء الأجناد، يعني إذا كان ولى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مثلا والي على مكة أو والي على المدينة وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادم، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. ورواه أبو داود بنحوه، وهذا في المسند. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول شخص: كيف نجمع بين هذا وبين ما مر معنا أنهم أعطوا أبا بكر نصف شاه لما تولى الخلافة؟ فإنهم فرضوا له نصف شاه في اليوم، وكان يفاوضهم في الرأس زيادة. يقال: هو لابد من جمع النصوص، ومعنى فليتخذ بمعنى أنه يستشير أهل العدل والأمانة في تقدير ذلك، لأنه قد يتخذ دار كيلو في كيلو أو 10 كيلو أو كذا، قيمتها تستوعب البلد كله وقيمتها تعادل بملايين الريالات أو نحو الذهب في ذلك الوقت. فيرجع في تفسير هذه النصوص إلى فعل الصحابة، فالذين تولوا من الصحابة ماذا صنعوا؟ الذي صنعوا أن أهل الحل والعقد هم الذين قدروا له. وهذا فيه شبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني بما يتعارف عليه الناس أنه يكفي، بما يتعارف عليه أهل العرف، فليس الأمر مطلقا، فلا بد من جمع النصوص حتى يتضح الحق. لا يقول مثلا: أنا ليس لي دابة مثلا، فيشتري نوع من الخيل مثلا قيمته كذا، ويقول: وليس لي زوجة، فيصدق الزوجة مبالغ خيالية، فما زاد عن المعروف فهذا ليس له ذلك، وإنما يربط بالعرف المناسب لمثله. فإن الوالي في زمن من الأزمان قد يكفيه دار مثلا فيها 10 غرف أو 4 غرف أو 3 غرف، وفي زمن من الأزمان آخر لا يكفيه إلا أكثر من ذلك أو أقل أو نحو ذلك. فالذي يحدد هذه المسائل هو العرف المتعارف عليه المضبوط باجتهاد أهل الفقه والتقى والورع، الذين يضعون كل شيء في موضعه الصحيح، أهل المعرفة بالأدلة والنصوص. ثم قال: وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ذغاء ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيء. وهذا في إشارة إلى أن أهل الغلول يأتون بما غلوا يحملونه يوم القيامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى العصاة من أمته، وأنهم يطلبون شفاعته في ذلك الوقت لأنه حي ويسمع كلامهم، بخلاف طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في حال موته فإن هذا لم يفعله أحد من السلف، وإنما يطلبون منه الشفاعة في المحشر لأنه يملك أن يدعو الله عز وجل، فهو يحذرهم ذلك الموقف الرهيب ويبين بأن الأمر خطير ويبلغهم ذلك، فيقول: لا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد بلغتك. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد بلغتك. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم، قشع يعني أدم، وهذا الأدم جلود مدبوغة وهي حقيرة. فهذا التطويل في الحديث من باب الترهيب، كان ممكن والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم أن يقول: لا أعرف أن أحدكم يأتي يحمل شيئا، وهذا كافي، لكنه تدرج، قال شاه ثم جمل ثم فرس، ويكرر العبارات، ثم قال عرج على الشيء التافه وهو الجلود المدبوغة، لأن بعض الناس يقولون أن هذا بسيط ويأخذها، فهذا يدل على عظم شأن الغلول وأن أخذ أموال المسلمين التي هي مصادر بيت المال، لأن الكلام عن الغنيمة، والغنيمة هي بعد أن يحوزها المسلمون، فمنها ما هو في بيت مال المسلمين ومنها ما يوزع عليهم، فهذا كله الأخذ منه غلول، لأنه هنا يحذر الأمراء الذين يلون أموال بيت المسلمين. ثم يقول: ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن يعلق أحمد شاكر ويقول: وإسناده صحيح، يعني إسناد هذا الحديث صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، على الصدقة بمعنى يجمع الزكوات، أرسله يجمع الزكوات من الناس، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني إذا كان إذا جاء مبعوث من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه شاة صدقة، وهذا مثلا جفر صغير، هذا هدية لك، فكان يظن أنه يجوز، فقال هذا يأخذ الهدية. فلما جاء الرسول، ولو كان سارق ولا لص كان أخفاها، لكنه يظن هذا يجوز، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا، قال: هذا أهدي لي، هدية لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني بياضها، ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا أخرجاه. وهذا حديث صحيح كما ترون، انظروا. وهذا ملحظ عظيم، يقول: لو جلس في بيت أمي هل يهدى إلي؟ لأن الناس لما يرون شخص يتولى ولاية ومصير أمير ولا قاضي حتى يتقربون إليه، فإما أن يأتوا إليه بهدايا يقول: هذا هدية لك بمناسبة تعيينك في هذا المنصب، ويعطونه هدية غالية الثمن، والإنسان بشر إذا أهدي له شيء وعرف أن فلان أهدى له فإن هذا يؤثر عليه بعد ذلك وهو تحت ولايته. وإن كان مثلا القاضي جاء وقال هذا هدية لك، وكل ما دخل تحت هذا الباب، يعني كل ما دخل تحت هذا الباب من تقديم شيء له، وهذا أمر يعني واضح من الناس الآن، تجد أنهم يتقربون بذلك واضح. يعني تجد بعضهم مثلا قد يكتب في الصفحة ويسلم مثلا 30,000 أو 40,000 أن نرحب بفلان وكذا وكذا لغير ذلك. فإن كنت ترحب به تسلم 30,000 في الصفحة وترحب به إلا ليعرف اسمك، فإن كنت صادقا فلا تذكر، رحب به ولا تذكر اسمك، فهو يذكر اسمه ومكانه، يعني انتبه لي يعرفني أنا فلان أنا هون. فهو أحيانا تكون هدية حقيقية وأحيانا تكون هدية معنوية، وكل ما فيه شبهة فالواجب الابتعاد عنه تماما. وهذا يؤثر على مجرى العدالة عند الولاة، وهذا الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم ألا جلس في بيت أمه، يعني هذا الذي يهدي لمن يتولى ولاية ولا قضاء هدية عظيمة وهو يعرفه، كان جاره، أحيانا يكون جاره، أحيانا يكون جاره لعشر سنوات ما أهدى إليه، فلما تعين جاء جاء واهدى له هدية عظيمة. إذن الأمر وراء لك من وراءها. ولذلك بعض العلماء يفرق، إن كان رجل كان يهاديك من قبل ذلك وأنت تعلم ما له مقصد في ذلك فالأمر يختلف عن شخص ما بدأ ينابيع الكرم تتفجر عنده إلا بعد أن كان لك مكان يرجو منها نوالا أو نحو ذلك. فقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الغلول. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على بقرته على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله غثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا، بنفس معنى الحديث السابق. وقد أيضا أطال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبصل وبسط كما بسط في الأول، وهو حديث صحيح ويشهد الحديث السابق لأن هذا صحيح. وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتمنا مخيطا، والمخيط معروف هو الذي يخاط به الألبسة والخيام ونحو ذلك، يعني شيء تافه لا يؤبه له، فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني غلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله عامل على شيء، فلما سمع هذا التشديد قال وش الفائدة ما دام أحاسب على المخيط، قال اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وهذا أيضا حديث صحيح ورواه الإمام مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الخياطة والمخيطة فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. وهذا أيضا إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، يعني يعددون الذين قتلوا في المعركة يقولون فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وهكذا رواه الإمام مسلم. وهل الغلول ينافي الإيمان؟ ينافي الإيمان الكامل، لأن المعصية نقص في الإيمان. فأراد يعني فأراد، وهذا من ألفاظ الوعيد، وأراد أن يخوف الناس من الوقوع في الغلول. لكن الغلول لا يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، لكنه يخرجه من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص. وهذا شبيه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر ما ذكر ابن كثير من الآثار في هذا الباب الذي تساهل فيه كثير من الناس. ولعلنا نكتفي في هذه الليلة بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.